بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم أن معنى الوجوب التخيير الشرعي ما هو، والوجوب التخيير العقلي ما هو، مع أن أمثلتهما موجودة في الأدلة الإثباتية، فنريد معنى ينسجم مع الأدلة الإثباتية في الوجوب التخييري العقلي. الوجوب والخطاب الشرعي توجه إلى الجامع، أما الأفراد الخارجية فهي مصادر لذلك الجامع، بينما في الوجوب التخييري الشرعي الشارع بنفسه قال أعتق أو صم أو أطعم، فالوجوب جاء على أشياء معينة، ولكن يجوز ترك أحدها إلى البدل، فتسجل إشكال على الوجوب التخيير الشرعي، كيف يجب فعله ويجوز تركه إلى البدل؟ فإن الوجوب يستبطن عدم جواز الترك، فكأنه يقول يجب فعله ويجوز تركه إلى البدل، هذا تناقض، كما في قولهم أخرني بحقيقة، أخرني بحقيقة، بما إذا باع وتم البيع ثم أراد أن يقال وأن يبسق ولكن لا خيار له، فيأتي إلى البائع يقول أخرني بحقيقة، قالوا هذا باطل كما نطقت بذلك الروايات، أخرني يعني أرجع لي الثمن كاملا، فقال حقيقة يعني أرجع لي بعض الثمن. فالإشكال في تفسير الوجوب التخييري الشرعي. قلنا هناك فرضيات متعددة للجواب على هذا الإشكال. الفرضية الأولى أن الوجوب التخييري العقلي والشرعي كلاهما شيء واحد، وهو أن يكون الأمر قد تعلق بالجامع ويسري إلى الأفراد، الأمر يسري إلى الأفراد، ولكن بشرط أن لا إذا لم تفعل ذلك تفعل هذا، إذا لم تصلي في المسجد فصلي في البيت، إذا لم تصلي في الحرم فصلي في البيت، إذا لم تصلي في الساعة الأولى فصلي في الساعة الأخيرة. كذلك الوجوب التخيير الشرعي، إذا لم تعتق ولم تصم فأطعم، إذا لم تطعم ولم تصم فأعتق. هذه الفرضية الأولى التي تقدمت وهي أجابت على الإشكال، لأن ما طبع عندنا يجب فعله ويجوز تركه، بس يجب فعله هذا إن ترتب الأفراد الأخر والموارد الأخر. الفرضية الثانية التي ذكرناها وهي فرضية صاحب الكفاية، يقول الواجب العقلي غير الشرعي، العقلي هو الوجوب على الجامع والتخيير بين الأفراد عقلا، أما في الشرع وجوبين تعيينيين، لكن مشروط كل منهما بترك الآخر، وجوبين تعيينيين يجب هذا إن ترك ذلك، أيضا أجاب على الإشكال يجب هذا إن ترك ذلك، فيقول يجب هذا ويجوز تركه إلى البدل، فيقول يجب هذا إن ترك ذلك. هذه الفرضية الثانية، لأنه يرى أنه هناك تضاد بين ملاكات العتق والصوم والإطعام، تضاد، فإذا جاء بهذا بعد لا يمكنه أن يأتي بملاك الأمر الثاني، ملاك الأمر بوجود التضاد. هذه نظرية صاحب الجواب، قلنا هذه النظرية معقولة بشرط أن نثبت التضاد خارجا بين العتق والصوم والإطعام، إذا أثبت الطباق خارجان حينئذ البرغية لا بأس بها. فمن يقول نعم يوجد هناك تضاد، يوجد تضاد هناك، ولذلك أمر بكل واحد مشروطا بترك الآخر، يوجد تضاد فديش، مثل ما إذا كان عندنا حوض ماء في هذا الجانب وحوض ماء في هذا الجانب ومزرعة في النص، فقلت أنت لا تستحي بهذا الحوض تستحي بهذا الحوض، أنت لا تستحي بهذا الحوض تستحي بهذا الحوض، وتضاد أكو فيه السقين لأنه مصلحة السقي تروح إلى سقيك بالجانب الأيمن، بعد مصلحة السقي في الجانب الأيمن لا تحصل، فما يصير سقي يصير خراب للزرع، يصير فساد للزرع. قد يقال هكذا على كل حال. النظرية الثالثة هي ما قاله المحقق الأصفهاني، وقلنا أنها مبتنية على ما قاله المرجع من أن الأمر من أن الوجوب مستفاد من الأمر مع التنقيص في السبب، وهذا لم نقبله فيما تقدم في معنى الوجوب، إذ قلنا أن الوجوب مستفاد من الواضع، فإذا المستفاد من الواضع يجب ويجوز تركه هذا الإشكال، لأنه يقول يجب وجوب جاء من الأمر مع التنقيص، أمر وتنقيص هذا الإشكال، يعني هذا أيضا يضاف على إشكالات من يقول لأن الوجوب مستفاد من حكم العقل، مستفاد من حكم العقل المنتزع من طلب الفعل مع الترخيص بالترك، طلب الفعل مع الترخيص بالترك. هذه النظرية لم نقبلها حينما قلنا فيما تقدم بأن الوجوب مستفاد من الواضع، مستفاد من المفهوم، مستفاد من الواضع، مستفاد او من كنا مستفاد من مدلول الامر، الوضع هو مدلول الامر، مدلول الامر هو الوضع، مستفاد من الوضع. اذا قلنا انها مستفاده من الوضع، حينئذ اذا وضع وجوب هذا ووضع وجوب هذا ثم لخص في ترك عدم هذا الاشكال، لانه وضع وجوب مع تخصيص بالترك، إذا نظرية المحقق الأصفهاني تكون صحيحة، وفرضيته في تفسير الواجب التغيير الشرعي تكون صحيحة بناء على من ذكر بأن الوجوب مستفاد من حكم العقل المنتزع من طلب الفعل مع الترخيص بالترك. أما نحن إذا افترضنا أن الوجوب في مورد الوجوب التخييري حصل هنا والوجوب حصل هنا ثم رخص في ترك احدهما، ياتي الاشكال يعود بالشرط، لان الوجوب اتراد من مدلول الامر، من وضع الوجوب على العتق، وضع الوجوب على الصوم، وضع الوجوب على الاطعام، ثم رخص في ترك احدهما، هذا الاشكال يجب ويجوز تركه، هذا الاشكال. اذا نظريه المحقق الاسلامي لم نقبلها. الان قول رابع وهو يكون ثالث اذا قبلناه، يكون ثالثا، وهو يفسر الوجوب التخييري الشرعي بأنه كالوجوب التخيير العقلي إلا أنه يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد. أكو عندنا جامع في الوجوب التخييري الشرعي، أكو عندنا جامع، هذا الجامع إما ذاتي حقيقي وإما انتزاعي، يعني لما يقول صم واعتق، صم او اعتق او اطعم، هنا يقولون يوجد جامع حقيقي بين هذه الامور الثلاثة، يوجد جامع حقيقي بين هذه الامور الثلاثة، يوجد جامع حقيقي، هذا الشق الاول، يوجد جامع حقيقي. لماذا؟ لأن عندنا غرض واحد من هذه الأمور الثلاثة، هذا الغرض الواحد يحصل بالعتق مرة، ومرة يحصل بالإطعام، ومرة يحصل بالصوم. إذا الموجب لذلك الغرض لا يمكن أن يكون ثلاثة، لا يمكن أن يكون ثلاثة، الموجب للغرض لا يمكن أن يكون ثلاثة. لماذا؟ لتلك النظرية القائلة لأن الواحد وهو الغرض لا يصدر من المتعدد، لا يزر إلا من واحد. فميلاد كل واحد من هذه الثلاثة يكشف على أن المؤثر في كل منهما هو الجامع، لكن هذا الجامع قد يقال أنه جامع ذاتي بينها، كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية قال الجامع ذاتي بين هذه الأمور الثلاثة. وزع ضرورة وجود جامع حقيقي ذاتي بين هذه الأمور الثلاثة. فتلك النظرية نقول أن الواحد الغرض الواحد لا يصدر من المتحدث، لا يصدر إلا من الواحد، في الواحد الشخصي أو في الواحد النوعي، في الواحد الشخصي أو في الواحد النوعي. أنه لا بناء على أن الواحد حتى النوعي، لا أنه الواحد الشخصي حتى النوعي لا يصدر من واحد. فهذا بناء على الغرض واحد، إذا هذه الأمور الثلاثة فيها جامع وهو الغرض. فالواحد وهو الغرض صدر من واحد وهو جامع هذه الامور الثلاثة. مثل الصلوات التي نصليها نحن في المسجد او في البيت او في الحرم في الساعة الاولى او الثانية او الثالثة، الغرض الواحد. اذا يوجد جامع بين هذه الصلوات، يوجد جامع بين هذه الصلوات. فالواحد وهو الغرض صدر من واحد.
ماهيات مختلفة،
احسن. صاحب الكفاية يدعي وجود جامع حقيقي بين هذه الماهيات المتعددة، يدعي هكذا وجود جامع حقيقي ذاتي. هناك قول يعني شك ثاني يقول الجامع بين هذه الامور ثلاثة انتزاعي، وهو عنوان احدها، احد هذه الثلاثة. الصادق على ما لا جامع ذاتي بينها هذه الثلاثة، مثل القصر والسماء. أنه القصر في حرم الإمام الحسين تحت القبة الشريفة مخير بين القصر والسماء. هذا التخيير بين القصر والسماء راجع إلى التخيير بين الإشيان بالرقعة الثالثة والرابعة وعدم اتيانهما. مخير انت تجيب تجيب رقعة ثالثة رابعة تجيب مسجد. اهناء الجامع ليس ذاتيا بين رقعتين وبين اربعة ثالثة رابعة تجيب. هذا الجامع ليس ذاتيا وهو عنوان احدهما، لو القصر لو تمام. فهنا الجامع انتزاعي، فيقول ان الواجب العقلي كالواجب الشرعي التخييري، الواجب التخييري العقلي كالواجب التخييري الشرعي يقف على الجامع لوجود جامع بين هذه الغفار، اما جامع ذاتي كما قال صاحب الجباية واما جامع انتزاعي، لان الغرض في التخيير يكون واحدا. لما يخيرت بين العتق والصوم والإقامة الغرض واحد، يحصل بالفرد الأول هذا الغرض، يحصل بالفرد الثاني، يحصل بالفرد الثالث، فيلزم أن يكون الموجد له واحدا. الغرض واحد، إذا الموجد لهذا الغرض وهو العتق أو الصوم أو الإقامة هذا أيضا واحد، وهو الجامع بين الأفراد. ليش يلزم ان يكون واحد؟ لئلا يلزم صدور الغرض الواحد من الافراد الكثيرة، وهو مستحيل. واذا كان الموجد للغرض واحدا هذا الواحد هو الجامع فيتعلق الوجوب به، غايته اما جامع ذاتي حقيقي كما قال صاحب الجواية واما جامع انتزاعي كما قال غيره. فينزع التخيير الشرعي يرجع الى العقل، وهو انه يجب الجامع ويقف على الجامع خلال النظرية الاولى. الفرضية الاولى قالت ان الواجب التخيير الشرعي والعقلي يأتي على الجامع ويسري الى الافراد، يسري الى الافراد، فوجدت وجوبات شرطية متعددة، وجدت وجوبات شرطية متعددة. هذه الفرضية تقول لا، يقف على الجامع فقط ولا يسري الى الافراد. هذه الفرضية نقبل الشق الثاني منها، وهو أن الغرض واحد صحيح، والموجب للغرض يجب أن يكون واحد، ولكن اولا نقول الغرض الشخصي ان يكون، اذا كان الغرض الشخصي واحدا فيجب ان يكون موجده غرضا شخصيا، اما الغرض النوعي هذا ما نقبل له. الان ياتي الكلام عليه. نقبل اذا نقبل ما قاله صاحب الكفاية من ان الواحد حتى النوعي لا يصدر الا من واحد، هذا نقبل له. نقول الواحد النوعي يصدر من متعدد. نعم الواحد الشخصي لا يصدر الا من واحد. الواحد الشخصي لا يصدر الا من الواحد، اما الواحد النوعي يصدر من المتعدد. الواحد النوعي يصدر من المتعدد، فلا نسلم استحالة صدور الواحد من المتعدد في النوعي. مثلا لا امتناع ان يستند الواحد بالنوع الى متعدد. مثلا من طلب ان يكون بدنه حارا، من طلب ان يكون بدنه حارا يمكنه ان يحقق ذلك بمواجهة شعلة النار او بشرب الماء الحار او بمواجهة الشمس او بتحركه السريع او بلبس الثياب الصوفية وامثال ذلك. فان الواحد وهو الدفء هذا الواحد قد استند الى جميع هذه الامور، ولا يوجد جامع ماهوي بين هذه الامور. فان النار جوهر والحركة حرب، ولا جامع ماهوي بينهما. اذا نقول انه لا مانع ان يصدر الواحد من لا مانع ان يصدر الواحد النوعي من متعدد. لا اشكال. نعم الواحد الشخصي لا يصدر الا من الواحد. فاذا ما عندنا جامع انتزاعي حقيقي في الواحد النوعي، ما عندنا جامع ذاهب. اذا نقبل هذه الفرضية الثالثة الصحيحة، نقبلها في الجامع الانتزاعي. نقول بين العتق والصوم والاطعام يوجد جامع انتزاعي وهو عنوان احدها. طيب صار عندنا الان ثلاثة فرضيات لتفسير الواجب التخيير الشرعي وحلة الاشكال انه هنا الواجب احد. وين هذا واجب ويجوز تركه في خسار الكفارة وهو وجوب التخيير الشرعي؟ الواجب احدها. اذا راح الاشكال توجه على تفسير ان يكون الصوم واجب ويجوز تركه، العتق واجب ويجوز تركه الى البدل. احنا ما قلنا هذا، فسرنا الوجوب التخيير الشرعي ان قطاعه يجب احدها، يجب احد هذه الامور. بعد ما تشرح كيف تقول هذا واجب ويجوز تركه؟ اذا بالفرضية الثالثة الصحيحة رددنا الاشكال، فصار عندنا النتيجة انه تفسير للتخيير الواجب الشرعي ثلاث فرضيات عندنا. الفرضية الأولى وهي التي تقول بأن التخيير سواء كان عقليا أو شرعيا فهو متعلق بالجمع، لكنه يسري إلى الأفراد على نحو الوجوبات المشروطة. هاي نظرية بنحو نفسه. إذا انتبت الحدود الأخرى فيجب الصلاة في هذا الوقت، إذا انتبت الموارد الأخرى فيجب الصلاة في هذا المورد. هاي حدود مشروطة عدل وجوب التخيير الشرعي في الوجوب التخيير العقلي في الشرعيان كذلك. إذا تركت العشق والصوم فيجب الإطعام. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أن وهي نظرية صاحب الكفاية أن التخيير العقلي متعلق بالجامع، والتخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل ولكن مشروطا بترك الآخر. فالصوم يجب إذا تركت العشق والإطعام، فتكون الإرادة في الوجوب الشرعي قد تعلقت بكل واحد على نحو مشروط. الإشكال هم راح بعد ما نقول أنه يجب ويجوز تنفوه. هاي نظرية صاحب الكفاية لكن مبنية على وجود تضاد حقيقي بين القطعان الثلاثة. النظرية الثالثة هي هاي التي قبلناها، أنه النظرية الثالثة هي التي تقول بل أن التخيير العقلي كالتخيير الشرعي يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأطراف، دائما يتعلق بالجامع. فأنتوا تعرفوا قال حتى الجامع الذاتي، احنا قلنا لا، الجامع انتزاعي، يعني لا جامع ذاتي بين خطار الكفارة، وإنما الموجود هو جامع انتزاعي وهو عنوان أحدها. فرجع التخيير الشرعي إلى العقلي، إذ يجب في الصلاة أحد الصلوات، أحد الصلوات التي هي في الزمن الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، ويجب أحد الصلوات التي في البيت أو في الحرم أو في المسجد وكذا، في الواجب الشرعي هم يجب أحد هذه الخصال الثلاثة، يجب أحد هذه ولا يجوز تركها جميعا. إذن انحل الإشكال، هاي الفرضية الثالثة. نحن قلنا أن الفرضية الثالثة نقبلها في الجانب الثاني، أن الجامع بين قصار الكفارة في التخيير الشرعي هو جامع انتزاعي، طيب مفهوم أحدها المنطلق على كل واحد من القصار الموجودة في الخارج. فهنا بعضهم يقول التكليف لا يتعلق بالجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدها. هنا الجواب، لماذا لا يتعلق الوجوب بعنوان احدها؟ لماذا؟ صحيح الشارع قال اعتق او صم او اطحن، لكن هنا يوجد جامع، يعني كأنه قال جئ باحدها، لماذا لا يتعلق باحدها؟ لماذا مع ان الدليل هو هذا اعتق او صم او اطحن؟ فلماذا لا يتعلق الجامع باحدها؟ فإن الجامع بين هذه الأمور الثلاثة هو جامع الزاي وهو عنوان أحدها، لماذا لا يتعلق؟ أليس أن العلم الإجمالي بالنجاسة يتعلق بأحد الأواني العشرة؟ علم إجمالي تعلق أو علم إجمالي تعلق، طيب أليس نحن نعلم بعدالة أحد الرجلين؟ نعلم بعدالة. إذن هذا العنوان الانتزاعي وهو عنوان احدها هم يتعلق به علم اجمالي، هم يتعلق به علم احد الرجلين، علم بعدالة احد الرجلين، كذلك يتعلق به التكليف جيء باحد هذه الاشياء. اذا هذا الذي يقول بان التكليف لا يتعلق بالعنوان الجامع غير صحيح، فإن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، عنوان أحد هذه الأواني العجر النجيس، أحد الرجلين عادل، نعلم بعدالة أحد الرجلين، هنا نعلم بأن التكليف تعلق بأحدها وهو المعنى الجامع الجزائي. طبعا هذا الفرضية الثالثة، الفرضية الثالثة للجواب على الإشكال، لا هي تفسر الوجوب بالتخيير الشرعي، هي التي نقبلها ونرجحها على الفرضية الأولى ونرجحها على الفرضية الثانية التي قادها صاحب الكفاية. نسبة من ال نعم صحيح أن العلم الإجمالي الذي تعلق بأحد الأواني العشرة أن أحدها نجيس، أو العلم بعدالة أحد الشخصين صحيح يوجد أنه شك من هو، أما هنا التكليف تعلق بالجامع ممكن أو غير ممكن، نعم أبو فرس سلام في الإنسان. نعم مسألتنا غير مسألة تعلق العلم الإجمالي بأحد بنجاسة أحد الأواني العشرة، تختلف، ولكن يجمعها شيء واحد وهو إمكان أن يتعلق التكليف بالجامع. هذا إنسان، هذا ممكن، هذا ممكن، هذا ممكن. سلام في رد من يقول بأن التكليف لا يتعلق بعنوان أحدها، بعنوان أحدها. الجواب لا يمكن ان يتعلق بعنوان احد، كما هذا التشبيه يقرب من جهه ويبعد من جهه. اذا نحن نقبل هذا الثاني، لان الاول الذي يقول بان الامر قد تعلق بالجامع وترى الى الافراد، وترى الى الافراد بحيث صارت عندنا وجوبات تخييرية مشروطة كل منها بعدم الاخر، هذا خلاف الظاهر من صلي. صلي ما عندنا وجوبات مشروطة، صلي الامر وقف على الصلاة، والعقل يخير بين الافراد، العقل يخير بين الافراد. هذا التخيير العقلي لم ينطق به الشارع، العقل قال به في التخيير الشرعي الوجوب تعلق بالجامع ونطق به الشارع، التخيير تعلق بالجامع ونطق به الشارع. اذا ما فرق بين الوجوب التخيير العقلي والوجوب التخيير الشرعي، كل منهما يقف على الجامع. والفرضية الاولى خلاف الظاهر أن التخيير العقلي يرجع إلى وجوبات شرطية متعددة، وجوبات شرطية متعددة خلاف الظاهر، كما أن نظرية صاحب الكفاية الذي يقول بأن الوجوب التخيير الشرعي يرجع إلى وجوبات شرطية متعددة خلاف الظاهر. أن الواجب واحد في الصلاة، الواجب صلاة واحدة في الخطار كبرى، الواجب واحد ما عنده وجوبات شرطية متعددة. فالفرضية الأولى التي قلنا ممكنة، الفرضية الثانية التي قلنا ممكنة وهي الفرضية صاحب الكفاية يعوزها أنها خلاف ظاهر الأدلة، فإن الأدلة تقول في صلاة الواجب صلاة واحدة ما بين الظهر والمغرب، صلاة واحدة في الموارد المتعددة، صلاة واحدة في ختام الكفارة الواجب واحد. فإذا الفرضية الثالثة بشقها الثاني هي التي يساعدها الدليل. طيب الآن اجينا الى الثمرة وهي اهم شيء في هذا البحر. السيد الخوي رضوان الله عليه وقدس الله روحه يذكر الوجوب التخيير الشرعي ويطيل فيه ويذكر فرضيات لحل الاشكال المتعددة، ولا يذكر المراد من هذا البحر ابدا، ابدا لا يذكر المراد من هذا البحر. فيما اهم شيء في المباحث الاصولية والمسائل الاصولية ان نعرف انه ماذا يراد من هذا البحر في الاستنباط، هذا بعد وين يجينا من الاستنباط، هذا اهم شيء. هنا توجد ثمرات تفيدنا من الاستنباط، ثمرة هذا البعد ثم جينا تطبيق من الفقه، هذا اهم شيء في البحث الاصولي. اولا اذا قال المولى، انتبه هاي الثمرة الاولى، اذا قال المولى صلي بين الظهر والمغرب ثم قال لا تصلي في الحمام، لا تصلي في المزبلة، لا تصلي في مكين الماء، لا تصلي امام النار، هاي الموارد التي هي بيوجد فيها نهي. اذا بنينا على ان التخيير العقلي والشرعي هو حسب الفرضية الاولى ان التخيير العقلي والشرعي كلاهما يسري الى الافراد، يعني يتعلق بالجامع ويسري الى الافراد، فهذان الامر والنهي لا يمكنان، لا يمكنان. اذا بنينا على الاتجاه الاول القائل بان الوجوب التخييري يسري من الجامع الى الافراد، فالمثال لا يكون ممكنا، يعني في تعارض، لا يمكن ان يصل من الشارع هم صلي هم لا تصلي في الحمام. اذا قلنا ان الوجوب التخيير الشرعي او العقلي، او العقلي التخيير الشرعي والعقلي ياتي على الجامع ويسري الى الافراد، التخيير العقلي والشرعي، هذا المثال لا يكون ممكنا، هذا في تعارض، اما ان اول صلي صحيحه واما هاي الثانيه صحيحه، ليس الصلاه في الحمام صحيحه، يمكن اما نقدم الصلاه صحيحه اذا لا صلاه في الحمام هاي تبتلي، او لا صلاه في الحمام وارد ان الصلاه في الحمام باطله خلاص. هذا ما بعد نسميه الشراهه اذا قلنا بالفرضيه الاولى، وهو ان التخيير العقلي، شو تفسير التخيير العقلي؟ انه ياتي الوجوب على الجامع ويسري الى الافراد، يسري الى الافراد. لماذا؟ لأن الوجوب المتجه إلى الجامع كما قالت الفرضية الأولى يسري إلى جميع الأفراد ومنها صلاة الحمام. صلاة الحمام إذا صلاة الحمام مأمور بها، وحيث أنها منهي عنها فيلزم اجتماع الأمر ونهي شيء واحد وهو صلاة الحمام، هم مأمور بها منهي عنها. هل أحد يقول أنه يجوز؟ إحنا قلنا يجوز اجتماع صلي ولا تغتر، أما صلي في الحمام لا تصلي في الحمام، ما حد يقول يجوز الاجتماع. أما إذا بنينا على الاتجاه الثالث في تفسير الوجوب العقلي والشرعي، إذا بنينا على الاتجاه الثالث القائل بأن الوجوب التخييري سواء كان عقليا أو شرعيا يتعلق بالجامع دائما ولو كعنوان أحدها أحد الصلوات، ولو عنوان أحدها أحد الصلوات أحد القتال الكفار ولا يسري إلى الأفراد، فالمثال المذكور ممكن ولا يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد، بل يكون الوجوب مستقرا على طبيعي الصلاة والنهي عن الحفة. فلما أن الصلاة في الحمام مصداق للصلاة فتكون الصلاة صحيحة ويسقط الأمر بالصلاة في الحمام، وبما أن النهي موجود عن الحفة فهو بمعنى اترك هذا المورد إلى غيره، يعني الصلاة في البيت، يعني الصلاة في المسجد، النهي عن الحفة معنى اترك هذا إلى غيره فتكون الصلاة مكروهة إذا أمكن غيرها. هذا الفرق، الفرق مهم، تفسير الوجوب العقلي والشرعي. إذا الفرضية الأولى التي هي ضد الفرضية الثالثة تقول أن الأمر يتعرض ويسري إلى الأفراد، إذا صلي ولا تصلي في الحمام هذا مو ممكن، تعارض 100% مو ممكن. فإما أن يبقى الصلاة موجودة فقط في الصلاة في الحمام، الصلاة موجودة فقط أو الصلاة في الحمام موجودة، تعارض لا يمكن بينهم، لأن الأمر صلاة إلى الأفراد، هذا الفرد الخارجي وهو صلاة في الحمام مأمور به ومنهي عنه وهو غير ممكن. أما إذا قلنا أن الأمر في الوجوب التخير العقلي والشرعي يتعلق بالجامع فقط ولا يطري إلى الأفراد، غاية العقل قال أنت مخير بين الأفراد في الصلاة، والشارع قال أنت مخير بينها بين أحدها، الشارع قال هذا الفرق. إذن يمكن أن يأتي إلينا صلي وهو متوجه إلى الطليعة ونهي عن الحفة ولا يلزم اجتماع الأمر والنهي، لأن الصلاة في الحمام مصداق للصلاة فتكون الصلاة صحيحة ويسقط الأمر بالصلاة في الحمام. وبما أن النهي ماذا يقول؟ يقول اترك هذا المورد إلى غيره، لا تصلي في الحمام يعني ترك إلى صلاة البيت، يعني إلى صلاة المسجد، فتكون مكروها إذا كان الصلاة في البيت ممكن. ممكن هذه ثمرة مهمة تترتب على اختيارنا للوجوب لتفسير الوجوب العقلي والوجوب الشرعي، تخيير الشرعي، وجوب التخيير العقلي والوجوب التخيير الشرعي، ثمرة مهمة. ثمرة ثانية أيضا مهمة، وهي لو وجب على المكلف العامي تقليد المشتري، هذه مسألة جدا مهمة، تقليد المشتري، شككنا أن الشارع أوجب تقليد المشتهد الأعلم أو أوجب تقليد أي مشتهد، وهنا نعم حسن يقولون يجب تقليد أعلى، قد يقول لا يجب تقليد أي مشتهد أعلمية موشف في التقليد. هنا في هذا المثال معنى ذلك أنه هل أوجب الشارع التعيين يجب تعيين الأعلم أو خير بين الأعلم وغيره، ما ندري هل أوجب الشارع التعيين إلا تعيين الأعلم في التقليد أو خير بين الأعلم وغيره. هنا أيضا إذا بنينا على الاتجاه الثالث القائل بأن التخيير الشرعي والعقلي يتعلق بالجامع دائما ولا يسري الى الافراد، حينئذ يكون الشك راجعا الى ان الواجب هو الجامع. هيا مجتهدين الجامع او خصوص الاعلم، خصوص الاعلم، ومعنى ذلك رجوع الشك الى التخيير او التعيين، رجع الشك الى التخيير او الى التعيين. طيب اذا قلنا بالاتجاه الثاني وهو اتجاه صاحب الكفاية، اذا طبعا هذا سوف نشرحه غدا ايضا، اذا قلنا بمبنى صاحب الكفاية الذي يفسر التخيير الشرعي بانه متعلق بكل واحد من البدائل ولكنه مشروطا بترك اخر على نحو الواجب المشروط، اي التخيير الشرعي يرجع الى وجوبات مشروطة، فهنا لابد ان نطبق البراءة، ليس الامر دائر بين التعيين والتخيير. اقول هناك اذا كان الامر دائر بين التعيين والتخيير هناك رأيان، رأي بالبراءة من التعيين ورأي لا نأخذ بالتعيين لانه قدر متيقن. اما على مبنى صاحب الكفاية فنحكم بالبراءة مطلقا، هذا فرق مهم في مسألة مهمة. طبعا هذا مثال لها وعشرات الأمثلة موجودة، عشرات الأمثلة موجودة. مرتني هذا الحكم هنا والاختلاف على هاي المسألة كيف تمثل وجوب التخيير العقلي والشرعي، هذا يأتي تفصيله غدا إن شاء الله.
والله يكون الجمال لا يجهز له فلا